بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله تعالى عنهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم عنده. قال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال أعطانا منها، يعني قال في الحاشية: هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه رضي الله عنهم، قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الزائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر رضي الله عنه حين رأى أسماء: من هذه؟ قالوا: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر. يعني قول العرب كذب فلان ليس مراد تعمد الكذب، يريدون بها إيش؟ الخطأ. كذب أي أخطأ. كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. يعني قالوا البعداء في النسب والبغضاء في الدين، لأنهم كانوا كفارا، إلا النجاشي وكان يستخفي بإسلامه عن قومه، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، فسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يعني هذا في فضل أهل السفينة، أنهم هاجروا مرتين، هاجروا مكة إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم. قالت: فلقد رأيت أبا موسى أصحاب السفينة رضي الله عنهم يأتوني أرسالا، يعني أفواجا، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى رضي الله عنهم وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. يعني فاتهم لا شك مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كبدر وأحد والخندق، ولكنهم هاجروا بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فرارا بدينهم، ولم يتأخروا عمدا أو تقاعسا، إنما تأخروا في هجرة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجورهم لأنهم نذروا أنفسهم لله وتركوا أوطانهم وباعوها لله تبارك وتعالى، وهاجروا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرهم بالإقامة في الحبشة، ثم رجعوا لما أذن لهم، فشاهد لهم عليه الصلاة والسلام بأن لهم هجرتين. هذه قاعدة، الإنسان إذا نوى الخير ومنعه مانع فأجره تام، كما حصل لعثمان رضي الله عنه لما تخلف عن بدر، كان يمرض زوجته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سهمه، وكمن شهد بدرا فتأخر بعذر، كذلك في بيعة الرضوان تأخر عثمان رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لأهل مكة برسالة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قبل أن يعود، فضرب بيده إحداهما على الأخرى وقال هذه لعثمان رضي الله عنه. فضل الله واسع، الإنسان إذا نوى الخير وعزم عليه ومنعه عذر فأجره تام. باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر رضي الله عنهم فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني قالوا هذا قبل أن يسلم أبا سفيان، قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عن الجميع. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. يعني هذه تعتبر يعني خطأ من أبي بكر رضي الله عنه، والإنسان ليس بمعصوم مهما كان يحصل منه الزلل خطأ، فأبو بكر رضي الله عنه قال هذه الكلمة، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصواب مع بلال وصهيب وخباب رضي الله عنهم، قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لأنهم قالوا كلمة صح، كلمة حق، ما أخذت سيوف الله من عدو، لأنه عدو في تلك اللحظة في ذلك الوقت لم يسلم، كلامهم في محله. أبو بكر رضي عنه قال أتقول هذا للشيخ قريش سيدهم، يعني نظر إلى جهة الشرف والنسب، ولكن هذا لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى إذا لم يكن معه الدين والتقوى. فلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحابي أبا بكر مع محبته الشديدة له، ما في الدين ما فيه مجاملة وليس فيه محاباة. ولما أخطأ عليه عمر، لما أخطأ بكر على عمر رضي الله عنه حصلت مقاولة، تقاولوا، يعني تكلم عليه أبو بكر رضي الله عنه ثم ذهب قال ردها علي، فأبى عمر، انتصر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، لأن هذه أمور شخصية أمرها سهل، ولكن هنا فيما يتعلق بالتقوى وميزان الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. هذا الآن الخطأ الذي وقع فيه أبو بكر رضي الله عنه هذا يتعلق بالتقوى والدين وهو الميزان عند الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يجامل أبا بكر رضي الله عنه، قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فخاف أبو بكر رضي الله عنه ورجع يسألهم يا إخوتاه، تلطف معهم هل أغضبتكم؟ قالوا لا ويغفر الله لك يا أخي، يعني قالوها بالتصغير من أجل التعطف وبيان أنهم لم يغضبوا. فهذا يعني دليل على أن الإسلام لا يحابي أحدا مهما كان الشخص له من المنزلة والمكانة، فإنه لا محاباة في دين الله تبارك وتعالى. ولا شك هذا فيه فضل لهؤلاء الثلاثة، سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. عن جابر رضي الله عنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله تبارك وتعالى والله وليهما. يعني همت، يعني لم تفشل، هم بعدم الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم. فقالوا يعني هذا الجبر يجبر ما ذكر في أول الآية، إذ هم الطائفتان، هذا لا شك أنه بيان التردد وهذا ضعف، لكن جبره الله تبارك وتعالى في آخر الآية والله وليهما. وإذا قالوا ما نحب أن تنزل، لأن الجبر صار أحسن مما ذكر من النقص. وهذا من فضل الله وعدله تبارك وتعالى، أنه إذا ذكر شيئا في شخص معين من الخطأ أو العيب فإنه يذكر ما فيه أيضا من الخير. قال تعالى عن آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا ميزان الله، الله تعالى يذكر ما للعبد من الحسنات والسيئات، فلا تذكر السيئات فقط، ذكر السيئات فقط هذا في نوع إجحاف وظلم، إلا إذا كان له سبب تنفير من هذا الشخص في هذا الأمر المعين، لأنه داعية إلى بدعة أو إلى معصية أو ما شابه ذلك، فذكر سيئته للتنفير منه في هذه المسألة، هذا له وجه، لأنه لو ذكر حسناته ما نفر منه في هذا، لأنه قدوة وداعية إلى هذا الأمر. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يعني شوف الفضل، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لثلاث بطون: للأنصار أنفسهم، ولأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار، يعني للأولاد والأحفاد. هذا يدل على شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، ولأجل النصرة العظيمة التي قاموا بها، فهذا انسحب على أولادهم وأولاد الأولاد. هذا يدل على مكانة الأنصار العظيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار، قال: وأحسبه قال: ولضرار الأنصار ولموالي الأنصار لا شك فيه. زيادة الموالي، من هم الموالي؟ هم العبيد الذين اعتقوا. المولى هو العبد المعتق، إذا اعتق الإنسان عبدا له صار مولا له. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا، أي قائما منتصبا، فقال: اللهم أنتم أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وعنه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من أنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بها. هذا يفسر إما أنها محرم له، أو أنه خلى بها يعني كلمها كلاما لا يسمع وليست الخلوة التامة. قال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. وليس معنى أنهم أحب من المهاجرين، لا، لأن الحب يتبع الفضل، النبي عليه الصلاة والسلام يحب على حسب الفضل، لأن محبته شرعية على حسب محبة الله لعباده. لكن هذه الرواية تفسرها الرواية السابقة: إنكم من أحب الناس إلي. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار حبا عظيما، لأنهم نصروا الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقيم دولة في مكة، لأن المشركين أصحاب قوة وشوكة والمسلمون كانوا ضعفا، فلما هاجر نصروا الأنصار فقامت الدولة، هم سبب قيام الدولة وانتشار الإسلام وقيام الجهاد في سبيل الله. فكل من دخل في دين الله فللأنصار مثل أجره إلى قيام الساعة، لأنهم هم سبب انتشار الدين، وهذا فضل عظيم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالأنصار هم سبب انتشار الدين، لأن الجهاد بدأ على أكتاف الأنصار، والمهاجرون أيضا معهم، لكن الأنصار هم البداية، هم السبب. لما نصر استقبل النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه بدأ الجهاد وانتشر الدين. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، قال: إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، لأنهم جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، رضي الله عنهم وارضاهم. إذن الأنصار لهم فضل في عنق كل مسلم إلى قيام الساعة، يعني كل واحد منا الآن يدين بالفضل للأنصار رضي الله عنهم. نعم، لأنهم هم سبب انتشار الدين الذي وصلك. من الذي جاهد؟ هم الأنصار والمهاجرون معهم، لكن الأنصار هم النواة، هم السبب. المهاجرون كانوا في مكة قبل الهجرة ولا يستطيعون أن يجاهدوا، حتى وجد الأنصار فصاروا منطلقا للجهاد ونشر الدين. وبالجهاد انتشر الإسلام وفتحت الأمصار وبقي دين الله إلى يومنا هذا، رضي الله عنهم وارضاه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، يعني هذا مثل، قال ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيه ثيابه وفاخر متاعه، يعني هذا على سبيل ضرب المثل. إن الأنصار كرشي وعيبتي، يعني هم خاصتي، وهم يعني من أحب الناس وأخص الناس بي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني ويقل الأنصار كما في بعض الروايات. الناس يكثرون لأن الأمصار تفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا، والأنصار محدودون، هم أهل المدينة فقط، يقلون بالنسبة لكثرة أعداد المسلمين الذين يسلمون بعد الفتوح. الدولة الإسلامية تتسع ويكثر تكثر الأعداد، والأنصار محصورون. فأقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، إلا الحدود، الحدود ليس فيها مجاملة، ما بلغني من حد فقد وجب، لكن فيما دون الحدود الواجب هو العفو على الأنصار رضي الله عنه. باب في خير دور الأنصار. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنصار، قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لأن الذي يحب الأنصار معناه يحب الدين، لأنهم هم الذين نشروا الدين، والذي يبغض الأنصار هذا دليل على بغضه للدين. إذا من أبغض الأنصار فهو يبغض دين الله، ومن أحب الدين أحب الأنصار رضي الله عنهم. وذاك في لفظ كل الحديث عند مسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، جعل علامة آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. سبحان الله، شو الفضل العظيم لهم رضي الله عنهم. باب في خير دور الأنصار. عن أنس رضي الله عنه عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد أي ابن عبادة رضي الله عنه ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار، وهم أخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام أي من جدته، فهذا يدل على شرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا قدر أن جدته عليه أما جدته أم عبد المطلب. عبد المطلب هذا عبد المطلب هذا جدة أمه من الأنصار. عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم. هاشم هذا خرج إلى الشام فمر بالمدينة فتزوج من الأنصار فولد له هذا الولد، ثم ذهب ومات وبقي هذا الولد عند أخواله. ثم جاء المطلب. المطلب وش يصير لعبد المطلب؟ عمه المطلب أخو هاشم. فجاء لما كبر هذا الولد اسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، فلما كبر أخذوه لأنه ما يمكن يبقى عند أخواله، يكون عند أعمامه وهم قريش وأسياد مكة حتى يتربى مع أعمامه. فجاء المطلب وأخذه، أخذه جاء به إلى مكة أردفه خلفه على الراحلة. فلما دخل مكة اسود الولد من السفر أنه بقي أيام في الطريق، فاسمر لونه. فلما رأه أهل مكة وش قالوا؟ قال عبد المطلب، ظن المطلب اشترى عبد، ما يعرفونه أول مرة يرونه، فقالوا هذا عبد المطلب. سبحان الله، صار غلب على اسمه، ما يعرف شيبة الحمد. لو قيل واحد شيبة الحمد ما يعرف، عبد المطلب وخلص، هذا الاسم عرف به، لا يعرف إلا به. فهذه قصته. فإذا أم عبد المطلب من بني النجار من الأنصار. شوف القدر، يعني جدة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أفضل دور الأنصار بني النجار، وهم أفضل دور. هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام محاباة لهم؟ ها ولا لا؟ مستحيل أن يفضلهم لأنهم أخواله، هذا مستحيل، لكن هذا من فضل الله وتوفيقه لنبيه عليه الصلاة والسلام. لا، أم الرسول من قريش، آمنة بنت وهب من قريش. لا هذه أم عبد المطلب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني أخوال جده، هؤلاء أخوال جده عبد المطلب. لكن أخوال الجد يصيرون أخوال لك، أخوال جدك، أخوال أبيك، كلهم أخوال لك. وعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وهذا أيضا من عدل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني قالوا في كل دور الأنصار خير، حتى لا يفهم أن ما عدا الأربعة أنهم لا خير فيهم، لكن ذكر الأفاضل الأخيار ثم عمم. هؤلاء متميزون بالفضل والكرم والخير والدين، والبقية فيهم خير لكنهم دون الأربعة. قال أبو سلمة، قال أبو سيد: اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة. يعني يريد أن يؤكد أنه صادق في هذا الكلام. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه، لأنه سيد الخزرج، سعد بن عبادة معروف بالكرم والفضل فهو سيد، فلم يرضى بهذا التفضيل، يعني أخذته الحمية، كيف يكون هو سيد مشهور بالكرم والجود، كيف يكون يعني في الأخير آخر الأربعة، لأنه من بني الخزرج. قال خلفنا فكنا آخر الأربع، يعني حتى بنو ساعدة من الخزرج، وسعد بن عبادة من بني ساعدة. أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه. يعني خذته حمية ثم تروى وتراجع. صحيح لا يمكن يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الخبر هذا الترتيب منين؟ من الله سبحانه وتعالى وحي، فلا يمكن أن يرد. لكن أخذته الحمية في البداية ثم رجع رضي الله عنه. وفي رواية أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، أنه يعني ذكر له قال: خلفتنا حتى جعلتنا رابع أربع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين: أحدثكم بخير دور الأنصار؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو عبد الأشهل. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار. يعني هذا على خلاف الترتيب، لكن معروف الأحاديث السابقة، بنو النجار هم أول هؤلاء الأربعة. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو الحارث ابن الخزرج. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو ساعدة. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم، فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قومه: اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ وهذا من يعني من حسن رده عليه الصلاة والسلام، قال: وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. صحيح يعني كونك من الخيار هذا فضل وشرف، لأن غيرك لم يذكر. الإنسان إذا ذكر مع مجموعة معينة من الخمسة الأوائل وخرج ترتيبه الخامس أحسن من الذي لم يذكر، فالإنسان يتعزى بهذا، أن هذا لا يمكن يرد، هذا وحي لا يمكن أن يرد. باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت. إيش معنى آليت؟ يعني حلفت. آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما: وكان جرير رضي الله عنه أكبر من أنس رضي الله عنه، يعني مع كبر السن مع ذلك كان يخدم أنس رضي الله عنه، يعني محبة وإكراما للأنصار رضي الله عنه، ولا سيما أنس رضي الله عنه الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 9 سنين. هذا يعني جدير وحري بأن يخدم ويكرم رضي الله عنه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال في الحاشية: قال العلماء هو من المسالمة وترك الحرب، وقيل هو دعاء، وقيل هو خبر، إلى آخره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. وعن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. غفار أو غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال في الحاشية: وعصية عصوا الله ورسوله، لأنهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة، بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقتلوهم، وكان يقنت عليهم في صلاته. باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطي. وعن أبي أيوب رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس، والله ورسوله مولاهم. هذا يدل على فضل هذه القبائل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك قد تتغير الأحوال. بنو تميم يعني ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم في من ذم، ولهم فضائل من جهة أخرى، أنه شد أمتي على الدجال في آخر الزمان، فقد تكون القبيلة في هذا الوقت يكثر فيهم الشر والكفر والعناد، ثم يتغيرون مع السنين. يعني ما تؤخذ هذه الحديث سبة لمن كان من بني لحيان اليوم، أو من كان من هؤلاء الذين لعنهم عصية وما شابه ذلك، لا، نقول لعنهم في ذلك الوقت لما فعلوه من الشر، ولكن قد يصلح من بعده. أبو جهل فرعون هذه الأمة ولده عكرمة من خيار المسلمين، أسلم وحسن إسلام وجاهد ومات شهيدا رضي الله عنه، كذلك صفوان أمية وأمثال هؤلاء. إذا كان الأب يعني الولد المباشر من خيار المسلمين وأبوه من شرار الناس، فكيف بمرور السنين الطويلة؟ فالمهم أن هذه لا يصلح أن تكون يعني متكئا للنيل من هؤلاء القبائل، لأنهم موجودون إلى الآن بلا شك، وإن تغيرت المسميات أحيانا، لكن يعرف أصول القبائل. هؤلاء ينتهي نسبهم إلى بني لحيان، هؤلاء إلى كذا كذا، فالأصول القبائل معروفة، فلا يجوز أحد يقول أنتم لعنكم الرسول، أنتم ملعونون أو كذا، لا يجوز هذا. خلي أقرب يا مش قصته يا أخي. قصر صوتك الله يجزاك خير. قصر صوتك يا أخي شو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله. أن هذه القبائل أسلموا بدون قتال. قريش لا شك حصل منهم قتال لكنهم أسلموا في الأخير، وهم أشرف الناس نسبا وأطيبهم معدنا، وحصل بإسلامهم خير كثير. الأنصار معروفون، مزينة جهينة أسلم، غفار أشجع، هؤلاء أسلموا بدون يعني قتال، أو بعضهم قاتل قليلا لكن كثر فيهم الخير بعد ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة، ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. هذه قبائل حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، صار لهم يعني أذى وشوكة، ثم بعد ذلك أسلموا بعد الفتح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي وغطفان. كل هذا بناء على ما حصل من قبول الدين أو رده، هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى. فمن أسرع إلى الإسلام وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله فهو من الأخيار، ومن تأخر إسلامه وشاق الله وحارب المسلمين فإنه يتأخر تتأخر منزلته عمن سبق. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من باب العصبية الجاهلية، يعني أراد أن يتنقص هذه القبائل وصفوا بهذا الوصف. يمكن بعضهم كان يسرق قبل الإسلام وعرفوا بهذا فأراد أن يتنقصهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. يعني القاعدة أن أهل الحجاز أفضل من أهل نجد، هذا هو هذا يعني التفضيل العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن قسوة القلوب غلاظ القلوب والجفاء في إيش؟ في المشرق، وفي رواية في ربيعة ومضر. هذه طبائع جبلات أوجدها الله سبحانه وتعالى في القبائل، من الناس ما يكون عنده كبر، عنده غلظة، عنده قسوة جفوة، ومن الناس من يكون عنده رقة ولين وتواضع، قبول للحق، سهولة رجوع إذا أخطأ. فهذه طبائع جبلات غرسها الله تعالى في قلوب العباد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن طبائع الناس، يعني أهل النجد تكثر فيهم الغلظة والجفاء، أهل اليمن والحجاز يكثر فيهم الرقة وقبول الحق. وعن أبي بكر رضي عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل رضي الله عنه وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، يعني أبت أن تسلم، فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. النبي عليه الصلاة والسلام آثر الدعاء لهم على الدعاء عليهم، لأنه بعث هاديا عليه الصلاة والسلام، وأيضا توسم فيهم الخير. هو الذي قال جاء اليمن هم رق وفدة وأضعف قلوبا، فتوسم فيهم قبول الحق، قبول الحق، فدعا لهم فاستجاب الله دعاءه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال، يعني هذا في آخر الزمان. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. هذا معنى من قومنا، أن نسبهم يرجع إلى إسماعيل عليه السلام. باب خيار الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن، يعني المعادن قال في الحاشية الأصول، وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا. والفضيلة في الإسلام بالتقوى، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. يعني ما في تعارض بين فضل النسب وبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو التفضيل بالتقوى، لكن كرم النفس، طيب المعدن، طيب الأصل له أثر. إذا قبل الإسلام من عنده كرم الأصل ازداد خيرا إلى خير ونورا على نور، لأن هذه فطرة، كل من كان فطرته سليمة فإنه يكون أفضل إذا قبل الإسلام. تجدون الناس معادن، يعني خلقة، هذا معدن نفيس وهذا معدن ردي، الذهب، النحاس، الفضة، الكبريت، يعني معادن تتفاوت كثيرا في جودتها وفي أسعارها، كلها خلق الله. كذلك البشر خلقهم الله كذلك، فيهم الطيب وفيهم الخبيث وفيهم بين ذلك. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا صاروا فقهاء وفاهموا الدين. لماذا؟ ما هي المناسبة بين خيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام؟ لأنه لا يكون خيارا في الجاهلية إلا إذا كان عنده صفات قوية، صفات طيبة، مثل الشجاعة والكرم والصدق والعقل والحكمة، بهذه الصفات يسود. فإذا أسلم وتفقه في دين الله استغل هذه الصفات في طاعة الله فصار شريفا كريما في الإسلام، كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة، كانوا من يعني كرم قريش في الجاهلية فصاروا هم المقدمون في الإسلام. وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أي الإسلام أكرههم له قبل أن يقع فيه، مثل عمر رضي الله عنه وأمثاله، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وأمثال هؤلاء. فكراهية للدين لما عنده من القوة النفس والشجاعة والوضوح والصراحة، ما عنده لف دوران ونفاق وتلون، لا، صريح قوي، عنده شجاعة وقوة وصراحة فيجاهر بكراهية الدين. لكن إذا هداه الله كانت هذه القوة والشجاعة والصراحة لصالح الدين. فلذلك كثير منهم إذا أسلم يكفر عما فعل بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا من أسوأ الناس والعياذ بالله، لأنه منافق، إما النفاق الأكبر أو الأصغر، هذا هو العدو الخفي، أنه ما يعرف. يأتي هؤلاء يظهر أنه معه فيأمنونه ويصدقونه، ثم يطلعونه على أسرارهم فيضرهم، وهكذا مع الآخرين. هذا عدو خفي، وهو من أشد أنواع الأعداء. العدو الواضح صحيح أنه شر، لكن يمكن أن يتقى، أما العدو الخفي فإنه لا يعرف. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.